إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هدى الله به الناس من الضلالة وأخرجهم من الجهالة وألف به شتات الأمة العربية بعد أن كانت أمة ممزقة تمزقها الأهواء ويسيطر عليها الجهل، وأوصاهم الله تبارك وتعالى بعد أن تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بالاعتصام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن مخالفته، وزجرهم ووعدهم أشد الوعيد إنهم خالفوه عليه الصلاة والسلام. وحيث إني وجدت أهل الحديث السابق واللاحق هم أشد الناس ارتباطا بنصوص الكتاب والسنة، وأشد الناس امتثالا لتلك الأوامر، وأشد الناس بعدا عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لتلك الزواجر. بناء على هذا وعلى ما درست من تاريخهم وواقعهم اخترت هذا العنوان لأهل الحديث، مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين وشهادات العدول الصادقين لهم بأنهم على الصراط المستقيم والحق الواضح المبين. والمحاضرة تحت هذا العنوان قد بينت فيها من هم أهل السنة أهل الحديث، خدمتهم العامة للإسلام، خدمتهم الخاصة بالجانب العقدي، ومواقفهم ممن شد عن منهج الله تبارك وتعالى من الفرق التي حصلت والتي نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقوعها. ثم ختمت ذلك بشهادات العدول الصادقين من العلماء لهذه الطائفة بأنها هي التي تمثل الإسلام الحق وأنها على الصراط المستقيم. وسبب آخر يضاف إلى هذا البائع، وأني رأيت المنتمين إلى السنة في مشارق الأرض ومغاربها يحبون أهل الحديث ويحترمونه ويجلونهم ويعتبرونهم أئمتهم، ولكنهم لأسباب عديدة وعوامل بيئية وتربوية كثير منهم يدور في فلك غير فلك أهل الحديث. فإذا ألقينا الضوء على مكانة أهل الحديث وما قدموه من خدمة الإسلام ومواقفهم من أهل البدع بيان للسنة والدفاع عنها، ربما ينفع ذلك إن شاء الله كثيرا منهم أو كلهم إن شاء الله، فيعودوا إلى أهلهم وإلى أصلهم. فإن هؤلاء المنتمون على السنة أصل معتقدهم هو معتقد أهل الحديث، ولكن تحت بعض الفتار بعض الأقنعة من الدهاء ومن السياسة روج بعض الناس أفكار غريبة على أهل الحديث تنتشر في صفوفهم من غير أن يعوا ذلك ومن غير أن ينتبهوا ذلك ومن غير أن يستشعروا. فلعلهم إذا عرفوا جهود أسلافهم وعرفوا واقع أسلافهم نرجو إن شاء الله أن يعودوا إلى ذلك المنهج السوي إن شاء الله. ولنبدأ الآن في قراءة ما كتبناه في هذا الموضوع. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وإن أسعد الناس بهديه واتباعه وحبه وموالاته ونصرة ما جاء به من الحق هم صحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان من القرون المفضلة ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم إلى يوم الدين. ثم إن من يدرس أحوال السابقين واللاحقين من الفرق المنتسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويدرس مناهجهم وعقائدهم وأفكارهم بإنصاف وفهم وتجرد يجد أن أهل الحديث هم أشد الناس اتباعا وطاعة وتعلقا وارتباطا بما جاءهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم ودعوتهم واستدلالهم واحتجاجهم، وهم على غاية من الثقة والطمأنينة بأن هذا هو المنهج الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه الطريق السليم والصراط المستقيم. وما على ذلك من المناهج والسبل فأمر لم يشرعه الله ولم يرضى به ولا يؤدي إلا إلى الهلاك والأطر. فمن هم أهل الحديث إذن؟ هم من نهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعبد عليهما بالنواجب وتقديمهما على كل قول وهدي، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة أو الاجتماع. فهم ثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزله الله وأوحاه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القائلون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق وعزم، وهم الذين يحملون العلم النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية وكل من شذ عن منهج الله واتبع هواه في كل زمان ومكان، لا تأخذهم في الله لومة لائم. هم الطائفة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاها بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هم الفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذين ميزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحددهم عندما ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. لا نقول ذلك مبالغة ولا دعاوى مجردة، وإنما نقول الواقع الذي تشهد له نصوص القرآن والسنة ويشهد له التاريخ وتشهد به أقوالهم وأقوالهم ومؤلفاتهم. هم الذين وضعوا نصب عليهم قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكانوا أشد الناس بعدا عن مخالفة رسول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الفتن. وهم الذين جعلوا دستورهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقدروا نصوص القرآن والسنة حق قدرها وعظموها حق تعظيمها، فقدموها على أقوال الناس جميعا، وقدموا هديها على هدي الناس جميعا، واحتكموا إليها في كل شأن عن رضا كامل وصدور منشرحة بلا ضيق ولا حرج، وسلموا لله ولرسوله التسليم الكامل في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. ثم الذين يصدق فيهم قول الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هم بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، هم سادة التابعين وعلى رأسهم سعيد بن المسيب وعمر بن الزبير وعلي بن الحسين بن العابدين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عبد الله بن رثة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن بكر الصديق والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري، هم أتباع ثم أتباع التابعين وعلى رأس مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ونجم بن سعد وأبو حنيفة ثم أتباع هؤلاء وعلى رأسهم عبد الله المبارك ووكيل بن الجراح والإمام محمد بن يزيد الشافعي وعبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان وعفان المسلم ثم تلاميذ هؤلاء الذين سلكوا منهجهم وعلى رأسهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي المديني ثم تلاميذهم كالبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرع وأبي داود الترمذي والنسائي ثم من جرى مجراهم في الأجيال بعدهم كابن جرير وابن خزيمة والدارقطني والخطيب البغدادي وابن عبد البر النمري وعبد الغني المقدسي وابن قدامة وابن الصلاح وابن تيمية والمزي والذهبي وابن كثير وأقران هؤلاء في عصورهم ومن تلاميذ ومن تلاهم واقتفى أثرهم في التمسك بالكتاب والسنة إلى يومنا هذا. هؤلاء الذين أعني بهم آية الحديث جهودهم في خدمة السنة عموما. لقد شرف الله الحديث وأكرمهم بحب السنة النبوية المطهرة واحترامها والاهتمام بها واعتبارها مع القرآن مصدرا وحيدا لتعاليم الإسلام العقائدية والتشريعية في العبادات والمعاملات وسائر جوانب الحياة، فشمروا عن سائد الجد في حفظها والحفاظ عليها وتدوينها والرحلات الطويلة الشاقة في سبيلها وتمييز صحيحها من سقيمها وتدوين أسماء رواتها وبيان أحوالهم من عدالة وضبط وإتقان أو ضعف وكذب وتدليس وغير ذلك من أحوالهم من أنواع الجرح والتعديل مما يتعلق بالأسانيد والمسؤول بدون مجاملة لأحد. لا تأخذهم في الله لومة لائم، وتلك ميزة خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم امتازت بها على سائر الأمم حققها الله على أيدي أئمة أهل الحديث الذين أبدوا من الكفاءة العلمية المدهشة ما لا يلحقهم ولا يدانهم فيها أهل أي علم من العلوم، وبرهنت أعمالهم وجهودهم وما خلفوه من تراث عظيم على عسكريات عظيمة وقرائح متوقدة وعقول خصبة قادرة على تشتيت علوم الحديث وتنويعها إلى حد تحار فيه الألباب. ولهم إنتاج عظيم في مجالات عديدة، من هذا الإنتاج العظيم أنواع المؤلفات الآتي ذكرها. هذا بعض الأبواب التي خاضوها والمجالات التي ألفوا فيها، ومن ذلك الجوامع المسانيد والصحاح والسنن والمستخرجات، كتب مفردة في أبواب مخصوصة ككتب رؤية الله في الآخرة وكتب في الأخلاق وكتب في التوحيد والطهور والسواك والأذان وصفة الصلاة، وكتب مفردة في الآداب والأخلاق والترغيب والترهيب، وكتب في التفسير، وكتب في المصاحف والقراءات، وكتب في الناسخ والمنسوخ، وكتب في الأحاديث القدسية، وكتب في المراسيل، وكتب في الأجزاء، وكتب في الفوائد والوحدانيات والثنائيات والثلاثيات والعشاريات، وكتب في الشمائل والسيرة والبغازي، وكتب في أحاديث الشيوخ المخصوصين، وكتب في جمع طرق بعض الأحاديث، وكتب في رواة بعض الأئمة أو في غرائب أحاديثهم، وكتب في الأحاديث الأفراد، وكتب في المتفق والمفترق، وكتب في المؤتلف والمختلف، وكتب في المتشابه، وكتب في معرفة الأسماء والصنع والألقاب، وكتب في مبهر الأسانيد أو المتون، وكتب في الأنساب، وكتب في معرفة الصحابة، وكتب في تواريخ الرجال وأحوالهم، وكتب في المعادن، وكتب في الطبقات، وكتب في علم الحديث، وكتب في الضعفاء، وكتب في الثقات، وكتب فيهما، وكتب في العلل، وكتب في الموضوعات، وكتب في بيان غريب الحديث، وكتب في اختلاف الحديث، وكتب في الأماني، وكتب في رواية الأكابر على الأصاغر، وكتب في آداب الرواية، وكتب في العوالي، وكتب في الأطراف، وكتب في الزوائد، وكتب في الجمع بين بعض الكتب الحديثية. فهذه بعض المجالات التي كان يخوضها علماء الحديث والأثر تأليفا ودراسة، وهو يدل على همم عالية وعقول متفتحة خصبة واسعة الآفاق. وإذا كان يحق للأمة أن ترفع رؤوسها تعتز بأسلافها، فبهؤلاء الأباقرة وبعلومهم الواسعة النافعة وعقولهم النيرة المتفتحة في الوقت الذي كان غيرهم ولا يزال يبذلون جهودهم في الحجر على العقول ودفع الأمة إلى الجمود القاتل المؤدي إلى الهلاك والضياع والفناء. جهودهم الخاصة بالعقيدة والدعوة إلى الكتاب والسنة والتثبيت عليها والدفاع عنها. كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن سلك منهجهم واتبعهم بإحسان في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم مؤمنين إيمانا كاملا بما جاء في كتاب الله المجيد وسنة رسوله المطهرة في باب أسماء الله وصفاته المقدسة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وكذلك في الإيمان بالقدر والجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه والسائر الاعتقاديات التي حصل فيها الانحراف من بعض الفرق.
والله الخالق العليم الحكيم، ففطر الناس وأعدهم وهيأهم وأعطاهم عقولا تناسب الحق وتوافقه، وأنزل إليهم كتبا تتضمن من العقائد والشرائع ما يوافق العقول السليمة والفطرة الصحيحة التي سلمت من الإحراف والفساد، فيتلقى حواري الأنبياء ومن ورثهم بحق واتبعهم بإحسان ما جاء به الرسل والكتب بالإيمان والتسليم. وهذا كان موقف الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، ولما ذرت قرون شياطين البدع وقفوا لهم بالمرصاد، تبينوا ضلالهم وبدعهم وكفروا من يستحق التكفير وحكموا بالقتل على من يستحق ذلك. والفتن من أرباب الفتن والزندقة والبدع، ثم ردوا في مقالاتهم ومؤلفاتهم على أهل البدع وبينوا خطرها وضررها على الإسلام والمسلمين، وثبتوا المسلمين على كتاب ربهم وسنة نبيهم، وبينوا لهم أن الواجب عليهم الاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومنابذة الأهواء، إيمانا منهم أن القرآن والسنة كافيان غاية الكفاية في كل ما يجب على المرء الإيمان به واعتقاده، كفيلان بهداية الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة والآخرة في مخالفتهما. فاستنادا إلى ما جاء في الكتاب والسنة من وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له وإيجاب رد ما تنازع الناس فيه إلى الله والرسول، والوعيد الشديد لمن خالف هذا المنهج وشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ومن تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم البدع وذمه لها وحكمه على كل بدعة أنها ضلالة وأنها مردودة لا يقبلها الله. قام من لحقتهم هذه الفتن من الصحابة بقمع أهلها والرد عليهم، فقام علي رضي الله عنه بقتل خارج وروى فيهم هو وغير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحض على قتلهم، وأنه من أفضل ما يقرب إلى الله، وأحرق غلاة الشيعة بالنار حينما غلوا فيه ورفعوه إلى درجة الألوهية. ولما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن قوما ينفون القدر وأن الأمر عندهم أنف، قال لمن أخبره بهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنهم مني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، يعني يكفرهم. وسئل مالك عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: هو عندي كافر فاقتلوه. وعن ابن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح مثله. هذا النص رواه البغوي في شرح السنة جزء 1 صفحة 187. ومثله عن الثوري وابن جرير ويزيد بن هارون. وقيل عبد الرحمن المهدي: إن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، فقال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على السواء، وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله كلام الله، أرى أن يستتابوا وإلا ضربت أعناقهم. وقال الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي: لما سلم حفص الفرد الشافعية فقال حفص: القرآن مخلوق. فقاله الشافعي رضي الله عنه: كفرت بالله العظيم. وسئل مالك عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة وأمر به فأخرج. وكان يقول: إن الله في السماء، وهذا رواه ابن عبد البر في الانتقاء. وأخرج رجلا من حلقته لأنه مرجئ. وقال سعيد بن عامر: الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على عرش، وقالوا هم ليس على عرش شيء. وقال ابن مبارك: لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض ها هنا، بل على العرش استوى. وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق سماواته على عرشه، وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال البخاري: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. هذا في خلق فاعل ذات صفحة 120 وصفحة 122. ونقل الإمام البخاري أقوال كثير من العلماء في تضليل وتكفير الجهمية في إنكارهم أن الله في السماء وفي قولهم إن القرآن مخلوق راجع خلق العباد ومطبوع موجود. وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير، فمن فسر منها شيئا وقال بقول جهل فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. وأخذ ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سنة الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يؤذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. فتح الباري 13 صفحة 406. وروى الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي المتوفى سنة 279 في جامعه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وقال عقبه هذا حديث حسن صحيح. وروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم قال وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إنما على اليد ها هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو سمع كسمع أو مثل السمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الترمذي كتاب الزكاة حكم حديث 662 جزء 3 صفحة 43 صفحة الحلبي. وروى أيضا حديث الحسن البصري عن أبي هريرة مرفوعا في السماوات والمسافات بينها وأن العرش فوقها، وذكر الأراضين والمسافات بينها، ثم قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، ثم أثبت استواء الله على عرشه فقال وهو على العرش كما وصف في كتابه. كتاب التفسير حديث 3298 طبقة الحلبي. هذه أقوالهم التي قالوها ومواقفهم التي وقفوها من أهل البدع كما سمعتم. أما المؤلفات التي ألفوها في الرد على هذه الفرق فشيء لا يحصى، ولكن قدمت شيئا كنماذج لتفهموا الجهود التي بذلوها في مقاومة البدع التي خالفت المنهج الصحيح. أما المؤلفات في نسخة العقيدة ورد عليها على أهل البدع فهي كثيرة لا تحصى، نذكر منها ما يأتي. ألف الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والحديث المتوفى سنة 241 كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، وألف كتاب السنة، وألف ابنه عبد الله المتوفى سنة 290 كتاب السنة، وألف أبو بكر أبي شيبة المتوفى سنة 235 كتاب الإيمان، وهم يضمنون الردود على المنحرفين في هذه المؤلفات. وألف البخاري رحمه الله المتوفى سنة 256 كتاب خلق أفعال العباد ضمنه الرد على الجهمية المعطلة لصفات الله، والقائل لما دخلت القرآن، وضمن كتابه الجامع الصحيح ثلاثة كتب في هذا المجال: كتاب الإيمان وضمنها الرد على المرجئة، وكتاب التوحيد وضمنها الرد على المعطلة والجهمية، وكتاب الأقسام وضمنه وجوب اتباع الكتاب والسنة، وضمنه الرد على أهل الرأي المغرقين في القياس، والرد على منكري حجية أخبار الآحاد. وألف أبو داود كتابه السنن، وأدخل فيه كتاب السنة، وضمنها الرد على القدرية والمرجئة والجهمية المعطلة، وهو يضع تراجم واضحة بأسماء هذه الفرق، كقوله: باب الرد على الجهمية في موضعين من كتاب السنة. في الموضع الأول رد على الإنكار استواء الله على العرش، وفي الموضع الثاني رد على الإنكار النزول. ووضع الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه مقدمة لكتابه السنن في اتباع وضع الإمام عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه مقدمة في كتابه السنن في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغرقت هذه المقدمة 98 صفحة، وضمنها 66 حديثا ومئة الحديث، وضمنها أبوابا كثيرة، من جملتها باب فيما أنكرت الجهمية، ذكر فيها إنكارهم الرؤية والكلام والاستواء على العرش وسات أحاديث الرد عليهم، وذكر الخوارج وغيرهم من المبتدعة، وعقد بابا في اجتناب الرأي. وألف عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 280 كتاب الرد على الجهمية، وكتاب الرد على بشر المريسي. وصنف أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي المتوفى سنة 293 كتاب السنة. وصنف أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الآجري المتوفى سنة 360 كتاب الشريعة، وكتاب التطبيق بالنظر إلى وجه الله وما عبد الأولياء. وألف أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشافعي الطبراني صاحب التصانيف المتوفى سنة 360 كتاب السنة. وألف الإمام أحمد بن محمد بن هارون بن هاني أبو بكر الأكرم المتوفى سنة 273 كتاب السنة. وألف الإمام أبو يعلى أحمد بن حنبل الشيباني ابن عم الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه المتوفى سنة 273 كتاب السنة. وألف الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال مؤلف علم أحمد وجامعه المتوفى سنة 311 كتاب السنة، وهو في ثلاث مجلدات. وألف الإمام أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني بالتصانيف العجيبة المتوفى سنة 369 كتاب السنة. وألف أبو بكر أحمد بن عمر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الشيباني المتوفى سنة 287 كتاب السنة، ومطبوع في مجلدين. وصنف أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ المعروف بن شاهين الحافظ الكبير بالتصانيف العجيبة المتوفى سنة 385 كتاب السنة. وصنف الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 324 كتاب الإبانة وكتاب الموجز على طريقة أهل الحديث في إثبات الصفات، وضمنه الرد على الجهمية وغيره من ساق التعطيل والضلال. وهذه الكتب موجودة أيضا ومتداولة، وليس المنتسبين إلى أبو الحسن الأشعري أن يعيدوا إلى هذين الكتابين، لأنهما آخر ما ألف رضي الله عنه وجزاه الله خيرا. وألف الإمام الحافظ خشيه بن أكرم المتوفى سنة 253 كتاب الاستقامة والرد على أهل البدع. وألف الإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. واليوم في المنتسبة إلى السنة يسمون هذا كتاب الشرك، وهو ما خرج عن منهج البخاري ولا عن القرآن ولا عن السنة ولا عن الأئمة، ينقل أقوالهم وينقل نصوص كتاب السنة. ومع هذا مع الأسف بعض المنتسبين حذر إلى مستوى يطلق فيه على هذا الكتاب كتاب الشرك، ويحارب كل هذه الكتب التي تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة وترد عن طريق الضالة. وألف الإمام المفسرين أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 عقيدة على منهج أهل الحديث، وجرى في تفسيره الكبير الشهير على المنهج نفسه. والكتاب المطبوع كتاب التفسير موجود ومعروف، وهو على منهج البخاري ومسلم ومن قبله ومن بعدهم المحدثين وأئمة الإسلام، وكذلك أيضا عقيدة مطبوعة. وصنف أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مندة الحافظ الرحال المتوفى سنة 311 كتاب السنة. وألف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي المتوفى سنة 321 العقيدة الصحاوية المشهورة المتداولة بين المسلمين على منهج أهل الحديث. وألف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني شيخ المالكية بالمغرب مقدمة لكتاب الرسالة جرى فيها على منهج المحدثين لإثبات صفات الله تبارك وتعالى، والكتاب مطبوع ومتداول. ونسأل الله تبارك وتعالى يأخذ بأيدي من ينتسب إلى مالك وإلى هذا الإمام أن يراجع ثوابه ويقرأ مثل هذه الكتب بإنصاف ويتبع منهج سبيل المؤمنين. وصنف الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الشافعي النيسابوري المتوفى سنة 342 المعروف بالصبغي كتاب الأسماء والصفات وكتاب الإيمان بالقدر. وألف أبو أحمد محمد بن إبراهيم العسال الأصبهاني المتوفى سنة 349 كتاب السنة. وألف أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المرسي الشافعي المتوفى سنة 377 كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. وقد طبع هذا الكتاب، ولكن الذي حققه قد نسخ الكتاب نسخا للمقدمة في غاية الخبث، نسأل الله العافية. وصنف الإمام الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385 كتاب الصفات وكتاب النزول وكتاب الرؤية. وأنف الإمام الحافظ عبيد الله بن محمد البطة الأخبري المتوفى سنة 387 كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الماجية ومجانبة الفرق المذمومة والإبانة الصغرى والسنة. وأنف الإمام الحافظ الجوان صاحب التصانيف الكثيرة محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة حفيد الأول المتوفى سنة 395 كتاب التوحيد وكتاب الإيمان. كتاب الإيمان حققه الدكتور علي بن ناصر وهو موجود عندك في الجامعة، وكتاب التوحيد يجري تحقيقه الآن على أيدي أحد طلاب الدراسة السورية. وألف الإمام الزاهد شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي المتوفى سنة 490 كتاب الحجة في مجلد. وألف الإمام أبو القاسم بن الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي محدث بغداد المتوفى سنة 418 كتاب شرح أصول السنة. وألف الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة 438 رسالة في إثبات الاستواء والفوقية، وألف ابنه الرسالة النظامية. وهؤلاء كانوا جاروا الجهمية والمعطلة في أول حياتهم، ثم أراد الله لهم الخير فرجعوا إلى المنهج الحق وألفوا هذه الكتب بيان الحق ورجوعا إليه. وألف الإمام الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوفى سنة 481 كتاب الفاروق في صفات الله وكتاب ضم الكلام، وكتاب ضم الكلام يحقق الآن إن شاء الله ويبرز. وألف الإمام الزاهد شيخ الإسلام بن فتح نصر بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة 490 كتاب الحجة في مجلد. وافتتح الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغاوي الشافعي المتوفى سنة 519 كتابه شرح السنة بكتاب الإيمان من صفحة 7 إلى 231 ضمنه الأبواب الآتية: باب الإيمان بالقدر، باب وعيد القدرية، باب الرد على الجهمية التعطيل، باب الرد على من قال بخلق القرآن، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب رد البدع والأهواء، باب مجانبة أهل الأهواء، ونهج في كتابه التفسير نهج أهل الحديث والسنة في إثبات الصفات ومخالفة أهل الأهواء والبدع في ذلك، والكتابان مطبوعان. وأنك العلامة أبو الحسن محمد بن عبد الملك الخرجي الشافعي صاحب شيخ الإسلام الهروي المتوفى سنة 532 عقيدة على منهج السلف. وألف الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الطلحي الأصبهاني المتوفى سنة 535 كتاب الحجة في بيان المحجة على منهج أهل الحديث، والكتاب يحقق الآن في جامعة أم القرى. وألف الإمام الحافظ محدث الإسلام عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي الحنبلي صاحب التصانيف المتوفى سنة 600 كتابا في الصفات في جزئين وهو مطبوع. وألف الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة 738. لأن هذه السلسلة الطويلة يتجاهلها كثير من المغالطين فيزعمون أن ابن تيمية جاء بمذهب جديد وهو لم يستقي عقيدته إلا يرشد السنة ومن تآليه هؤلاء الأئمة جرى على منهجه لم يخالفه في شيء أبدا. وهذه الكتب تشهد بنجاحة هذا الرجل وإخلاصه الإسلام وصدقه في كل ما ينقله عن هؤلاء. وهذه الكتب موجودة وهي أكبر شاهد على صدقه وتضمغ من يفتر عليه بالبشير والإفتراء. ألف الإمام الشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 عددا من الكتب في العقيدة والدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ومحاربة البدع كالعقيدة الواسطية والعقيدة الكموية والعقيدة التدمرية واتباع صراط المستقيم ومن هذه السنة والرد على الذكري والرد على الأخنائي والفتاوى وكلها تهدف رحمه الله المتوفى سنة 751 كتاب الشواعر المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكتاب اجتماع الجيش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والقصيدة النونية في مجال العقيدة، وألف إعلام الموقعين في باب الاعتصام بالسنة، وألف الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 كتاب العلوم للعلي الغفار، جمع فيه نصوص كتاب السنة في علوم الله، وبلغه من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وأئمة الفقه وأتباعهم إلى آخره. وألف العلامة القاضي صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي الصالحي الدمشقي المتوفى سنة 793 رسالة سماها الاتباع، موضوعها وجوب اتباع السنة، كما شرح العقيدة الطحاوية على منهج أهل الحديث كالصفات والقرآن والقدر وغيرها من العقائد الإسلامية، وهو مقرر الآن في الجامعات الإسلامية. ثم إن الحركات الإسلامية بعد هؤلاء كلها امتداد لهذا الفكر ولهذا المنهج السديد، كحركة الصنعاني والشوكاني في اليمن، وحركة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة، وحركة أهل الحديث في الهند امتدادا لدعوة أهل الحديث ومنهجهم، وهي لا تزال قائمة إلى قيام الساعة إن شاء الله، وكما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتها الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. والآن ننتقل إلى الشهادات التي أدلى بها العدول الثقات في تزكية أهل الحديث ومنهجهم، وأنهم هم على الحق وحدهم، وأن من خالفهم على الباطل. الشهادة الأولى لابن قتيبة، ألف فقيه الأدباء وأديب الفقهاء الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى 236 كتابا سماه تأويل مختلف الحديث دفاعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حملتها وناقليها وحفاظها أهل الحديث. قال في مطلع الكتاب: أما بعد، أسعدك الله تعالى بطاعته وحاطك بثلاءته ووفقك للحق برحمته وجعلك من أهله، فإنك كتبت إلي تعلمني ما وقفت عليه من سلب أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم وإسحابهم في الكتب بذنهم ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض حتى وقع الاختلاف وكثرت النحل وتقطعت العصم وتعاد المسلمون وأكثر بعضهم بعضا وتعلق كل فريق لمذهبه بجنس من الحديث. ثم ذكر الخوارج ما تعلقت به من الأحاديث لتأييد مذهبها، والمرجئة وما تعلقت به كذلك، والمفوضية وما تعلقت به من الأحاديث، والرافضة وما تعلقت به من الأحاديث في ظلالها وتكفيرها الصحابة، ومفضلوا الفقر وما تعلقت به. ثم ذكر طعون الزنادقة في الحديث. ثم قال: باب ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأي. فقال: وقد تدبرت رحمك الله مقالة أهل الكلام، فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويسكنون الناس بما يأتون، ويبصرون القضى في عيون الناس، وعيونهم تطرف على الأجزاء أجزاء جمجدة، ويتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل، ومعاني الكتاب والحديث وما أوجعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة والتولد والعرض والجوهر والكيفية والكمية والأينية، ولو رد المشكلة منهما إلى أهل العلم بهما وضح له المنهج واتسع له المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الأتباع أو حب الاتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات، والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة ما معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا، لا حول ولا قوة إلا، وقد كان يجد ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا، لو كانوا على حق ما اختلفوا، لو كانوا مثلا يعملون مقتضى العقل فقط كما يقولون، والعقل يصيب وميزان للنصوص كانوا لا يختلفون. وقد كان يجب ما يدعونها معرفة القياس وإعداد آلات النظر أن لا يختلفوا، كما لا يختلف الحساب والمصباح والمهندسون، لأن آلتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد. وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماء ونبض العروق لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على عمر واحد، فما بالهم يعني أهل كلام أكثر الناس اختلافا لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين. ثم ذكر تضارب الآراء واختلاف الأهواء والاتجاهات بين زعماء أهل الكلام وانتقدهم أشد النقد، ثم قال ذكر أصحاب الحديث. فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته وتتبعوه من مظانه وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحرا وشرقا وغربا. يرحل الواحد منهم راجلا مقويا عبر في الإطواء في الصحراء في طلب الخبر الواحد أو السنة الواحدة حتى يأخذها من الناقي لها مشافاة، ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها وسقيمها وناسقها ومنسوخها وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي، فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافيا وبسق بعد أن كان دارسا واجتمع بعد أن كان متفرقا، وانقاد للسنن من كان عنها معرضا وتنبه لها من كان عنها غافلا، وحكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان، وإن كان فيه خلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يعيبهم الطاعمون بحملهم الضعيف وطلبهم الغرائب وفي الغرائب الجاء، ولم يحمل الضعيف والغريب لأنهم رأوهما حقا، بل جمعوا الغش والسمين والصحيح والسقيم ليميزوا بينهما ويدلوا عليهما، وقد فعلوا ذلك. ثم ذكر طائفة من الأحاديث الموضوعة وذكر نقد المحدثين لها وتزييفهم إياها وفضح واضعيها رحمه الله وجزاه الله على الإسلام والمسلمين خيرا. الشهادة الثانية شهادة الإمام ابن حبان. قال الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سعيد التميمي المتوفى سنة 354 في مقدمة صحيحة، وهو في ترتيب الإحسان لتقريب صحيح ابن حبان للأمير على الدين الفارسي، أكتب هو الأجزاء الأولى منه مطبوعة. فالكلام هذا في الجزء الأول من صفحة 20 إلى 23. قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه الله وأهله، قال ثم اختار طائفة من صفوته وهداهم للزوم طاعته من اتباع سبل الأبرار ولزوم السنن والآثار، فزين قلوبهم بالإيمان وأنطق ألسنتهم بالبيان من كشف أعلام دينه واتباع سنن النبي بالدؤوب في الرحل والأسفار وفراق الأهل والأوطار في جمع السنن ورفض الأهواء والتفقه فيها بصف الآراء، فتجرد القوم الحديث وطلبوه ورحلوا فيه وكتبوه وسألوا عنه وأحكموه وذاكروا به ونشروه وتفقهوا فيه وأفصلوه وفرعوا عليه وبذلوه، وبين المرسل من المتصل والموقوف من المنفصل والناسق من المنسوخ والمحكم من المفسوخ والمفسر من المجمل والمستعمل من المهمل والمختصر من المتقصى والملزوق من المتفسى والعموم من الخصوص والدليل من المنصوص والمباح من المزجور والغريب من المشهور والفرد من الإرشاد والحسم من الإيعاد والعدول من المجروحين والضعفاء من المتروكين وكيفية المعمول من المجهول وما صرف على المخزول وطلب على المنحول من مخايل التدليس وما فيه التدليس حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه من سد القادحين، جعلهم عند التنازع أئمة الهدى وفي النوازل مصابيح الدجى وهم ورثة الأنبياء ومأنس الأصفياء. ثم بعد الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبلاغ المبين هذا الخطبة والجهاد وآثار ذلك، قال وإن في لزوم السنة وتمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ سروجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين، ما تمسك بها ساد ومن رام خلافها باب، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون به بين الأنام في العاجل. وقال في جزء واحد صفحة 205 وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث الأرباب ابن السارية وفيه فإنه من عش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم قال في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنه. ثم قال في صف 1 صف 3 و 7: ذكر البيان بأن من أحب الله عز وجل وصفيه صلى الله عليه وسلم بإيثار أمرهما وابتغاء مرضاتهما على رضا سواهما يكون في الجنة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال في جزء 1 صفحة 151: كتاب العلم، ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة. ثم أورد حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة. شهادة الإمام الرامة هرمزي. وقال الإمام أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي المتوفى 363 في مقدمة كتابه المحدث الفاصل 1-4 اختصر كده: اعترضت طائفة ممن يشنع الحديث ويبغض أهله، فقالوا بتنقص أصحاب الحديث والإجراء بهم وأسرفوا في ذمهم والتقول عليهم، وقد شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته وحكمه على كل محلة وقدمه على كل علم ورفع من ذكر من حمله وعلي به، فهم بيضة الدين ومنار الحجة، وكيف لا يستوجبون الفضيلة ولا يستحقون الرتبة الرفيعة، وهم الذين حفظوا عن أمة هذا الدين وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه وناسوخه ومحكمه ومتشابهه وما عظمه الله عز وجل به من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقلوا شرائعه ودونوا مشاهده وصنفوا أعلامه ودلائله وحققوا مراتب عثرته ومآثر آبائه وعشيرته، وجاءوا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء وأخبار الشهداء والصديقين، وعبروا عن جميع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وضعنه وإقامته وسائر أحواله من منام ويقظة وإشارة وتصريح وطمس ونطق ونهوض وقعود ومأكل وشرب وملبس ومركب وما كان سبيله في حال الرضا والسخط والإنكار والقبول حتى القلامة من ظفره ما كان يضع بها ما كان يسمع بها والمخاعة من فيه أين كان وجهتها، وما كان يقوله عند كل فعل يحدثه ويفعله وعند كل موقف ومشهد يشهده تعظيما له صلى الله عليه وسلم ومعرفة بأقدار ما ذكر عنه وأسد إليه. فمن عرف الإسلام حقه وأوجب للرسول حرمته أكبر يرى شيئا كبيرا أن يحتقر من عظم الله شأنه وأعلى مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين ونقلة الأحكام والقرآن الذي ذكرهم الله عز وجل في التنزيل، فقال: والذي يتبعهم بإحسان. فإنك إن أردت التوسل إلى معرفة هذا القرن لم يذكرهم لك إلا راوي الحديث متحقق به أو داخل في حيز أهله، ومن سوى ذلك فربك بهم أعلم. ثم ذكر كلاما لبعض الحاقدين على أهل الحديث وبين باعث هذا الشكل، ثم رد عليه، ثم وجه نصيحة لطلاب الحديث فقال: فتمسكوا جبركم الله بحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم وتبينوا معانيه وتفقهوا به وتأدبوا بآدابه ودعوا ما تعيرون به من تتبع الطرق وتكثير الأسانيد وتطلب شواذ الأحاديث وما دلته المجانون وتبدل فيه المغسلون، واجتهدوا في أن توفوه حقا من التهذيب والضبط والتقويم لتشرفوا به في المشاهد وتنطلق ألسنتكم في المجالس، ولا تحفلوا بمن يعترض عليكم حسدا على ما آتاكم الله من فضله، فإن الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكران ونسب لا يجهل بكل مكان، وكفى بالمحدث شرفا أن يكون اسمه مقرونا باسم النبي صلى الله عليه وسلم وذكره متصلا بذكره وذكر أهل بيته وصحابته. شهادة الحافظ أبو عبد الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاتم النيسابوري المتوفى 405 في مقدمة كتابه معرفة علوم الحديث: الحمد لله بالمن والإحسان والقدرة والسلطان الذي أنشأ الخلق بربوبيته وجنتهم بمشيئته واصطفى منهم طائفة أصفياء وجعلهم بررة أشقياء، فهم خواص عباده وأوساد بلاده يصرف عنهم البلايا ويخصهم بالخيرات والعطايا، فهم القائمون بإظهار دينه والمتمسكون بسنن نبيه، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي زجر عن اتخاذ الأولياء دون كتابه واتباع الخلق دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محمد العبد المصطفى ورسوله المجتبى بلغ عنه رسالته فصلى الله عليه آمرا وناهيا ومبيحا وزاجرا، وعلى آله الطيبين. أما بعد، فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت ومعرفة الناس بأصول السنة قد قلت، ما أمعاني في كتابة الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تقريب كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار المواظبون على كتابة الآثار. ثم ساق بإسناده إلى شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس ناس من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. سمعت أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الآدوي بمكة يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول، وسئل عن معنى هذا الحديث فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال أبو عبد الله: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنها إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف الماضين ودفعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الزمن والأوطار، يتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكثر والأطمار، فاتركوا الإلحاد الذي تسوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ، جعل المساجد بيوتهم وأساطينها تفاهم وبواريها فرشهم. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن ربة الشيباني في الكوفة، حدثنا محمد بن حسين بن أبي الحسين، حدثنا عمر بن حفص قال: سمعت أبي وقيل له: ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه؟ قال: هم خير أهل الدنيا. ثم ساق إسناد آخر إلى الزخر عياش يقول: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، يقول أحدهم ببابي وقد كتب عني فلو شاء يرجع ويقول: حدثني أبو بكر جميع حديثه فعل، ولكنهم لا يشهدون. قال أبو عبد الله: ولقد ثبت جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكون كذلك؟ وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة، وثمرهم المعارضة، واسترواحهم المذاكرة، وخلوقهم المداد، ونومهم السهاد، واصطلاعهم الضياء، وتوسدهم الحصى. فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقدنا طلب عندهم بؤس، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، قلوبهم بالرضاعة الأحوال عامرة، تعلم السنة سرورهم، ومجالس العلم حضورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداءهم. سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنبلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال: زنديق زنديق زنديق، ودخل البيت. سمعت أبا علي الحسين علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن سهل الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سهل القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. قال أبو عبد الله: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا، كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها حشوية. أقول: هذه الكراهية والبغضاء والحقد الأرعن ما زال أهل البدع والزيغ يتوارثونه جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، فأشد أعدائهم هم أهل الحديث والسنة والتوحيد، والحديث بقال الله وقال رسول الله، خصوصا فيما يتعلق بتوحيد الله ورد البدع، أشد عليهم وقع السهام وقع السيوف. شهادة الخطيب البغدادي رحمه الله وألف الإمام الكبير أبو بكر أحمد بن علي الخطيب المتوفى سنة 463 كتابا سماه شرف أصحاب الحديث. قال في مقدمته بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذم الرأي: فلو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنة رسول رب العالمين واكتفى آثار الفقهاء المحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من الوعد الوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين والإخبار عن صفة الجنة والنار أو الأخبار عن صفة الجنة والنار من سلوك العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين إلى أن يقول: وقد جعل الله أهله أركان الشريعة وهدى بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خليقته والواسطة بين النبي وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم ظاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم ظاهرة ومذاهبهم ظاهرة وحجتهم طاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه وتستحسن رأيا تأسف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما راوا على الرسول، وهم المأمونون عليه العدول، حضنة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان عليهم الرجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع، منهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلته مخصوص بهويته وقارئ متقن وخطيب مسلم، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقاده يتظاهر وعلى الإصلاح بغير مذهبهم لا يتجاسر، من كادهم قسمه الله ومن عاندهم خذله الله، لا يبرهم من خذلهم ولا يصلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير وبصر الناظر بالشر إليهم حسير، وإن الله على نصره لقدير. ثم ساق إسناده إلى علي المديني قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم مخالفهم. قال أيض المديني: هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون على العلم، ولولاهم لم نجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن، فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين وصرف عنهم سيد المعاودين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والكفار وركوب البراري والبحار اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يؤرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى بينوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. فكم من ملحد يروم أن يخلق في الشريعة ما ليس منها، والله تعالى يدب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشانها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناغلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم قال الخطيب: قد ذكر أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه المؤلف في تأويل مختلف الحديث ما يتعلق به البدع من الطعن على أصحاب الحديث، ثم ذكر من فساد ما يتعلق به ما فيه مقنع لمن وفقه الله لرشده ورزقه السداد في قصده. وأنا أذكر في هذا الكتاب إن شاء الله ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حتى التبليغ عنه وفضل النقل لما سمع منه، ثم ما روى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين في شرف أصحاب الحديث وفضلهم وعلو مرتبتهم ومحاسنهم المذكورة ومعالمهم المأثورة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بمحبتهم ويحيينا على سنتهم ويميتنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم، إنه بنا خبير بصير وهو على كل شيء قدير. ثم أرد حديث نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه من طرق إلى زيد بن ثابت وجبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، ثم روى بإسناده إلى سفيان بن عيينة أنه قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. ثم أورد روايات في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أصحاب الحديث. ثم أورد حديث بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء من طريق أبي هريرة وعبد الله بن مسعود، ثم قال عقبه: قال عبدان: هم أصحاب الحديث الأوائل. ثم أورد حديث: ستفترق أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم روى بإسناده إلى أحمد بن حنبل أنه قال يعني في الفرقة الناجية: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من قبلهم حتى تقوم الساعة، من حديث معاوية بن قرة وعن قال ابن حسين. ثم قال قال يزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري منهم. وروى بإسناد إلى عبد الله بن مبارك أنه قال هم عندي أصحاب الحديث. ثم روى أيضا بإسناد إلى أحمد بن حنبل وأحمد بن كنان وعلي بن المدينة أنهم قالوا إن لم أصحاب الحديث وأصحاب العلم والأثر. ثم أورد حديث علي رضي الله عنه في كون الحديث خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه. ثم قال وصف النبي صلى الله عليه وسلم إيمان أهل الحديث. ثم ذكر في هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو وآخر عن عمرو بن العاص عمر بن الخطاب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كون أصحاب الحديث أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم لدوام صلاتهم عليه. ثم أورد في هذا المعنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. ثم قال قال أبو نعيم رحمه الله وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها لأنه لا يعرف العصابة من العلماء من الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. ثم قال بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بكون طلبة الحديث بعده يعني بوجودهم بعده واتصال الإسناد بينهم وبينه. وساق حديثا زيادة معنى ثالث بن قيس مرفوعا وآخر عن عباس رضي الله عنهما. ثم قال ذكر بيان فضل الإسناد وأنه ما خص الله به هذه الأمة. ثم ذكر جهود أهل الحديث واهتمامهم بالأسانيد وتحريهم في الأخذ عن الثقات واجتهادهم في كتابة الحديث وتتبع طرقه ونقلهم الرواة وبعدهم وبعدهم عن المحاباة فلا يحابي أحدهم في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده. ثم قال وهذا علي المديني وهو إمام الحديث في عصره لا يروى عنه قول واحد في تقوية أبيه بل يروى عنه ضد ذلك. ثم قال كون أصحاب الحديث أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظهم السنن وتبيينهم لها. ثم ذكر عن أبي حاتم صدر أهل الحديث وعن عبد الله بن داود الخريجي يقول سمعت أئمتنا ومن فوقنا أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه وحفاظ سنة نبيه ما عملوا وعلموا. ثم روى بإسناده إذا كان رحمه الله قال من لم يحقق أن أهل الحديث حفظة الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون لله بدين. ثم أورد العنوان التالي وهو كون أصحاب الحديث حماة الدين لذبهم عن السنن وساق تحت هذا العنوان قول الثوري الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. وقول يزيد بن زرع لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. ثم قال كون أصحاب الحديث ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كون أصحاب الحديث ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة. وذكر أثر عن مسعود أن السنة هي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعتبار الفضيل بن عياض أهل الحديث ورثة الأنبياء. ثم قول الشافعي إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. ساق هذا إلى الشافعي بإسناد صحيح. ثم قال كونهم الآن رضا بالمعروف والناهي عن المنكر وروى بإسناده إلى إبراهيم بن موسى أنه سئل من الأمارون بالمعروف والناهون عن المنكر قال نحن منهم نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا. ثم قال كونهم خيار الناس. ثم روى بإسناده إلى أبي بكر العياش أنه قال ما قوم خير من أصحاب الحديث وقال ما أعلم في الدنيا قوم خيرا منهم. وبإسناد إلى أحمد بن حنبل قال ليس قوم عندي خيرا من أهل الحديث ليس يعرفون إلى الحديث. وقال أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. وقال أحمد أيضا إن لم يكن هؤلاء هم الناس فلا أدري من. وبإسناد إلى الزاوي أنه قال لا أعلم أحدا أفضل من أهل الحديث. وبإسناده إلى عثمان بن أبي شيبة أنه قال في أهل الحديث أما إن فاسقهم خير من عابد غيرهم. لأن مبتدع ولو كان عابدا نسأل الله لا هي الشر من فاسق. وبإسناده إلى أبي يوسف القاضي أنه قال وقد رأى أصحاب الحديث على الباب أصحاب الحديث على الباب ما على الأرض خير منكم. ثم عن ولد ما يأتي من قال إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث. ثم ساق قول صالح ابن محمد الرازي ويزيد بن هارون وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل في هذا المعنى أي أن أهل الحديث هم أولياء الله وهم الأبدال. ثم أورد عنوانا بلغ من قال لولا أهل الحديث لاندرس الإسلام. ثم ساق بإسناده أقوال حفص بن غياث وأبي داود وعلي بن المديني في هذا المعنى ولفظ أبي داود لولا هذه الأصابع لم درس الإسلام، يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار. ثم قال إن الحق، ثم قال من قال إن الحق مع أصحاب الحديث، وساق أساريده إلى هارون الرشيد والوليد الفرابيسي ومحمد بن قريش الأنبري البصري شهادتهم لأهل الحديث أنهم أهل الحق. ولفظ الرشيد طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشرب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. ثم قال كون أهل الحديث أولى الناس بالنجاة في الآخرة وما وأسبق إلى الجنة. ثم ساق بإسناده حديثا مرفوعا في هذا المعنى، ثم عقده بأقوال العلماء في هذا المعنى، أسندها إلى أبي جعفر النفيلي وإلى أبي مزاحم الخاقاني والشاذان بن يحيى وابن المبارك والحسن العلي الثويلي. وقول النفيلي إن كان على وجه الأرض أحد ينجو فهؤلاء الذين يطلبون الحديث. ثم تكلم في فضل الرحلة في طلب الحديث وسماعه وكونه فيه خير الدنيا والآخرة، يذم الذي لم يسمع الحديث والترغيب في كتابة الحديث وثبوت في حجة صاحب الحديث، ووصف الرائد في الحديث والزاهد فيه. ثم قال الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث، وأصل إلى قطعيه قوله إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل أحمد سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وذكر قوما آخرين فإنها على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. ثم أشهد إلى أحمد بن حنبل أن أحمد بن الحسن الترمذي قال له يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال له أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. وذكر أقوال عن أوزاعي وغيره أن من علامة المبتدعة عدم انقياده للحديث. ثم قال من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي والكلام الخبيث، وأسد إلى الشعبي وأحمد بن شبويه ومحمد بن عبد الرحمن النسبي أقوالهم في ضم الرأي. ثم أسد إلى عبد بن زياد الأصبهاني أنه قال دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى آثاره، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهاره، ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنواره. وساق أقوالا لعلماء في ذم الرأي. ثم أسند إلى أبي عبد الله محمد بن علي الصوري أنه قال قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أدلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاد الذين هم حفظوا الدين من السرهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. ثم ساق أقوالا في ذم الكلام وأهله، ومنها قول الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريف ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام، رحمه الله وجزاه الله خليفة أهل خيرا. فهذا قليل من كثير في حال أهل الحديث وواقعهم، وما قيل من مدح بحق وشهادة بصدق. نقلت هذا لمن كان على نهجهم باتباع الكتاب والسنة ليزداد إيمانا وثباتا، ولمن صدع من المنتسبين للسنة بمغالطات وتلبيسات الجهمية والمرجئة وغيرها من الفرق الضالة، فوقع في شيء من التعطيل والتأويل الجهمي والتحريف الصوفي، أو وقع في مزالق إرجاء أو سقط في أشخاص الجذرية ليعودوا إلى أصلهم ويأووا إلى عينهم، فيلزم غرز أهل الحديث ويكون في ركبهم ويتبع حاديهم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه وصحبوا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. جعلنا الله وإياكم من أتباع أهل الحديث والسلف الصالح، إنه سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذه المناسبة هناك كتاب نقد المنطق لابن تيمية رحمه الله، هذا الكتاب سماه بهذا الاسم غير ابن تيمية، المحقق سماه بهذا الاسم ولا ندري ما سماه ابن تيمية. وموضوعه الحقيقي هو المقارنة بين أهل الكلام والبدع وبين أهل الحديث، وقد يعني ساق فيه كلاما كثيرا
في تفضيل أهل الحديث في شكل مقارنات في قضايا يختلفون فيها مع أهل السلام وغيرهم ومع الثلاثة وغيرهم، ويبين ميزة أهل الحديث وفضلهم، وأنه وإن كان فيهم جهال وفيهم فساق ولكن يعني نسبتهم إلى فرق الأمة كنسبة الأمة الإسلامية إلى سائر البلد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم معرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.